ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 26 يناير عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. مصادر عسكرية تعلن سيطرة القوات المسلحة على هبيلة بجنوب كردفان، وتحالف تأسيس يتهم الجيش بقتل 23 مدنيا في هجوم بمسير على شمال دارفور. اعتقال موظفين في منظمة دولية بكادوغلي، والهجرة الدولية تعلن نزوح أكثر من 650 شخصا من كادوغلي والدلنج خلال يومين. تحالف صمود يدعو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتشكيل لجنة تحقيق، وشكاوى من أزمة مياه حادة بمحلية أبو كارينكا بولاية شرقي دارفور. مزارعو الجزيرة يحذرون من إضعاف المشروع وإفقار المزارعين، وخبراء يحذرون من العواقب الوخيمة لنفاذ نصيب السودان من المساعدات الغذائية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت مصادر ميدانية مقربة من القوات المسلحة سيطرة القوات المسلحة والقوات المساندة لها على منطقة هبيلة بجنوب كردفان التي تبعد 30 كيلومترا جنوب شرق مدينة الدلنج صباح اليوم الاثنين. ونشر الجنود في القوات المسلحة والقوات المشتركة مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أكدوا فيها دخولهم إلى منطقة هبيلة. وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص:
يوم الاثنين تمكنت القوات المشتركة والقوات المسلحة الصياد من تحرير مدينة هبيلة.
يا هبيلة عندنا وده الجبل.
ومن جهته قال محمد ديدان المتحدث باسم قوات العمل الخاص المساندة للقوات المسلحة إن القوات المسلحة تقدمت منذ ساعات الفجر الأولى واستردت محلية هبيلة الاستراتيجية، مشيرا إلى استمرار المعارك في مناطق متعددة. ومن جانبه حيا من يركو مناو حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان القوات المسلحة والقوات المشتركة على الانتصارات في منطقة هبيلة بجنوب كردفان. أعلنت الفرقة الرابعة مشافي النيل الأزرق استعادة القوات المسلحة منطقتي السلك وملكن بولاية النيل الأزرق يوم الأحد. ومن جانبه قال الدكتور معتصم الحسن إن هجمات الحركة الشعبية بقيادة جوزيف توكا وقوات الدعم السريع للنيل الأزرق تهدف إلى تشتيت جهود القوات المسلحة السودانية عن عملياتها في كردفان ودارفور. وأوضح في مقابلة مع راديو دبنج أن منطقة النيل الأزرق صعبة الإمداد للحركة الشعبية وقوات الدعم السريع. وأضاف دكتور معتصم الحسن:
هذه العمليات أعدت لها من قبل، والآن يبدو أن التجهيزات سواء كان على الحدود الأثيوبية من إنشاء مطارات أو إيصال إمدادات سارت في الفترة السابقة بصورة حثيثة، ولكن يبدو أن القوات المسلحة السودانية انتبهت مبكرا لهذه الجبهة ودفعت بمقاتلين وبمعدات لتلك المنطقة، وعززت الفرقة الرابعة مشاة في الدمازين، مما مكن القوات المسلحة السودانية من صد هذه الهجمات ومن نصب كمائن.
كشفت مصادر عن اعتقال السلطات في مدينة كادوغلي موظفين في منظمات دولية يوم الجمعة بسبب اعتراضهم على إجراءات أمنية تنفذها الأجهزة المختصة تتمثل في فك إطارات السيارات ونزع البطاريات ومصادرة المفاتيح بهدف منع إجلال موظفين من المدينة. وكشف مصدر مطلع لراديو دبنجا عن رفض السلطات مختارها المنظمات بنقل أنشطتها بصورة مؤقتة إلى ولايات أكثر أمنا، وذلك في اجتماع ضم مفوض العون الإنساني ومدير جهاز المخابرات العامة عقد يوم الخميس مع ممثلي المنظمات الإنسانية العاملة بالولاية. وأضاف المصدر في هذا الخصوص:
بعد ما رتبوا إنه دارين يعملوا الحاجة دي حكومة الولاية قبل يومين ما جابوا أي خطابات أو ما أبدوا أي يعني لا موافقة لا رفض. مبارح حصل الآتي: إنهم لفوا على المنظمات شالوا منهم المفاتيح بتاعت العربات حقتهم، وفي عربات طلعوا منها البطاطير بتاعتها،
أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 514 شخصا من الدلنج و240 شخصا من كادوغلي إلى ولاية النيل الأبيض في الفترة من الخميس إلى السبت. ومن جهة تانية تشهد مدينة كادوغلي بجنوب كردفان أزمة إنسانية ومعيشية متفاقمة أدت إلى موجات نزوح متتالية لسكان في ظل ارتفاعات في أسعار المواد الغذائية وشحها في الأسواق. وقالت مصادر لراديو دبنج أن مواطنين نزحوا في مرحلة أولى من القرى والمناطق الشمالية والغربية إلى داخل كادوغلي بحثا عن الأمان قبل أن يضطروا لاحقا إلى جانب عدد من سكان المدينة إلى النزوح مجددا نحو المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة الشعبية. وأضاف مصدر لراديو دبنج في هذا الخصوص:
اليومين اللي نحن فيها دي بتشهد كادوغلي نزوح النازحين اللي نزحوا من برنو، من البرداب، من الكويك، من كيجيرو، من الكربل، يعني كان نزحوا لداخل المدينة ونسبة لغلات الأسعار وشح المواد الغذائية في السوق. تاني بدوا رحلة نزوح من داخل المدينة لداخل الجبال، بدت رحلة تاني بتاعت نزوح جديدة، يعني هو زول أصلا يعني جاي نازح وتاني نزح بسبب الأسعار وعدم المواد في السوق.
وفيما يتعلق بالأوضاع الأمنية في كادوغلي، قالت مصادر لراديو دبنج إن المدينة تشهد وضعا غير مستقرا مع استمرار فرض حظر تجوال يومي يبدأ من الساعة 7 مساء، ما يقيد حركة المواطنين ويؤثر على الأنشطة اليومية. وأشارت إلى أن استمرار تحليق المسيرات الجوية يثير حالة من القلق والخوف وسط السكان. وأضاف مصدر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
يعني الدانات بتكون يعني بسيطة، ما ومسيرات طبعا بتكون يعني المسيرات قاعد تجي تحوم وكده، لكن ما ضربت قريب، ده آخر لا ضربة كانت ضربة الجهاز قريب، ده ما في أي، لكن الدانات دي مرات بتقع في مسافات بعيدة، هو الضربة بتاعت الكويت كانت برضو من الحاجات يعني كسرت ظهر الولاية وكده.
اتهم تحالف السودان التأسيسي الجيش السوداني بشن هجمات بطائرات مسيرة على سوق جبل عيسى بمحلية المالحة بولاية شمال دارفور، ما أدى إلى مقتل 23 مدنيا وإصابة العشرات وحرق السوق بالكامل. وقال المتحدث باسم التحالف دكتور على الدين عوض نجوت إنه 5 أشخاص قتلوا وأصيب 30 آخرين بجروح في قصف طال سوق أبو زعيمة بشمال كردفان، معظمهم من النساء وكبار السن. حذر برنامج الأغذية العالمي من نفاد نصيب السودان من المساعدات الغذائية خلال أسابيع في ظل استمرار الحرب وغياب هدنة في الأفق، ما يهدد ملايين السودانيين بفقدان مصدرهم الوحيد للغذاء. وحذر الخبير في عمل المنظمات الدولية محمد الشابك في حديث لراديو دبنجا من أن توقف دعم برنامج الأغذية العالمي سيقود البلاد إلى مرحلة المجاعة. وأوضح أن عدم استجابة الدول المانحة لأسباب سياسية واقتصادية ينذر بسيناريوهات خطيرة تشمل زيادة النزوح وارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية خاصة بين الأطفال، إضافة إلى زيادة الوفيات واتساع رقعد المجاعة في مناطق جديدة. وأضاف محمد الشابك لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
يعني مصير المحتاجين للمساعدة إذا توقف البرنامج عن الدعم لهم بيكون في سيناريوهات كثيرة بالغة الخطورة، يعني أقلها إنه حيزيد النزوح، لأنه الناس دائما في بحث عن الغذاء، فحيؤدي الكلام ده لارتفاع معدلات الجوع، وحيؤدي ل يعني ارتفاع معدلات المال نيوتريشن أو سوء التغذية بالذات للأطفال.
حذر مزارعون في الجزيرة والمناجل مما وصفوه بحملة ممنهجة أضعفت مشروع الجزيرة وأفقرت المزارعين، مشيرين إلى فقدان عدد من أصول المشروع واستهداف مؤسسات مملوكة للمزارعين من بينها مصرف المزارع التجاري وشركة الأقطان. وقال غاندي أبراهيم رئيس اللجنة الإعلامية لنداء المزارعين إن المزارعين شكلوا خلال اجتماعهم كيانا حقوقيا مستقلا جامعا تحت مسمى نداء المزارع، يهدف إلى توحيد صفوف المزارعين والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم. وأشار إلى الاتفاق على تشكيل لجان لإدارة العمل خلال المرحلة المقبلة وحماية المشروع من محاولات التغول والتمكين الجديد، مؤكدا إن الكيان الجديد تيار حقوقي مستقلا لا تحكمه ولا أيديولوجيا ولا الحزبية. وقال غاندي إبراهيم لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
نحن نرى الآن أن المرحلة الحرجة تستدعي أن كل المزارعين يتوافقوا على روجة موحدة تحافظ على حقوقهم وتمنع هذا التغول وتتصدى لكل المحاولات التي تعمل على النيل من حقوق ومكتسبات مزارعي مشروع الجزيرة وكل المزارعين في كل السودان.
كشف الدكتور رزان محمد عثمان مدير إدارة الأمراض المدارية المهملة بوزارة الصحة الاتحادية عن اكتشاف 172 حالة إصابة جديدة بالكالازار في ولاية القضارف خلال ديسمبر الماضي، وقالت إنه الإدارة اكتشفت الحالات في مسح أجرية في 200 قرية، مشيرة إلى ربط الحالات النشطة مباشرة بمراكز العلاج. أعلنت وزارة الثقافة والإعلام بولاية وسط دارفور شماحارين ريميلا إلقاء القبض على المتورطين في حادثة مقتل الطبيب المعروف بالبرجوب وإصابة زوجته التي وقعت قبل يومين بمدينة زالينجي. وقالت الوزيرة في تصريح لراديو دبنج أن الحادثة نتجت عن عملية نهب جنائي، نافية بشكل قاطع وجود أي خلفيات أو احتكاكات قبلية مرتبطة بالجريمة، وأوضحت أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على المتهمين. وأضافت شيما حارين ريميلا لراديو دبنج في هذا الخصوص:
صح، في حادث نهب قبل يومين اتكتل على اسمه دكتور البرجو، اتسرقت عربيته واتصابت زوجته، وما كان في أي احتكاكات، فقط الأجهزة الأمنية توجهت في أنها تضبط على الجنة وقبضت عليهم، وأس الآن تحت الإيغاف، هتجري القضية مجراها، وأس الآن الجنة تحت الإيغاف والمحاكمة إن شاء الله.
شهدت ولاية شمال كردفان انعقاد مجلس صلح أهلي بين قبيلتي العتايقة والنوبة صبوري تحت رعاية وإشراف نظارة البديرية وبمشاركة فاعلة من أجهزة الحكم المحلي بمحلية شيكان. وقال حسين حمد النيل نائب رئيس لجنة المصالحات بإمارة البديرية في تصريح لراديو دبنجا إن لجنة الأجاويد توصلت إلى تسوية شاملة تقضي بدفع الدية من جانب قبيلة القاتل لصالح قبيلة النوبة صبوري بقيمة بلغت 30 مليون جنيه قابل التنازل الكامل عن القضية وشطب البلاغ نهائيا. وقال حسين حمد النيل لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
قبيلة ونظارة البديرية توصلت إلى أن يدفع أهل القاتل الدية لأهلنا من العيادقة لأهلنا النوبة الصبوري، ومن بعد ذلك تم دفع المقدم لهذا المبلغ، وهو مبلغ 5 مليون جنيه، جملة المبلغ 30 مليون جنيه، تم دفع مبلغ مقدم منها 5 مليون جنيه على أن يقسط بقية المبلغ.
أطلقت غرفة طوارئ جبرونا الإنسانية بمحلية أبو كارينكا بولاية شرق دارفور نداء عاجلا للمنظمات الإنسانية والسلطات المختصة للتدخل الفوري من أجل إنقاذ سكان منطقة جبرونا من أزمة حادة في مياه الشرب. وقالت الغرفة إن المنطقة تعاني من انعدام شبه كامل لمصادر المياه بعد توقف جميع محطات الإمداد، موضحة إن بئرين توقفتا عن العمل منذ العام 2010 فيما تعطلت البئر الثالث وهي المصدر الوحيد المتبقي منذ نحو شهرين دون إصلاح. وأشارت الغرفة إلى أن السكان يضطرون لجلب المياه من مناطق مجاورة في رحلات تستغرق أكثر من 6 ساعات. أكد دكتور بشرى حامد أحمد بشير الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة بولاية الخرطوم أن ظاهرة تكاثر الفئران ونفوقها الجماعي تعد ظاهرة طبيعية ترتبط بتغيرات البيئة والطبيعة والظواهر البيئية المختلفة. وأرجى حامد في حديث لراديو دبنجة هذه الظاهرة إلى عدة عوامل طبيعية من ضمنها إزالة الغطاء النباتي والغابات خلال الفترات السابقة ما أدى لفقدان الفئران المأوى ومصادر الغذاء، وأضاف في هذا الخصوص:
وده طبعا كان ناتج من أول حاجة لعدة عوامل طبيعية من ضمنها مسألة إزالة الغطاء النباتي والغابات خلال الفترة السابقة في كثير من أجزاء السودان، ودي طبعا كان بتشكل يعني مأوى مهم جدا للفيران وللحاجات اللي بتغذى على الفيران برضو.
انتقدت لجنة المعلمين السودانيين اليوم الاثنين الأرقام التي وردت في تقرير يونيسيف وأنقذوا الطفولة بشأن وجود 8 ملايين طفل خارج المدارس وإغلاق المدارس لمدة 500 يوم. وقالت اللجنة في بيان أن هذه الأرقام أقل بكثير من الواقع، موضحة أن عدد الأطفال خارج المدارس قبل اندلاع الحرب كان يتراوح بين 5 و7 ملايين، ومع اندلاع الحرب ارتفع العدد الفعلي لأكثر من 8 ملايين طفل. تشهد منطقة 6 أكتوبر بالقاهرة تدافعا غير مسبوق للاجئين القادمين من السودان وجنوب السودان أمام مقر مفوضية شؤون اللاجئين، ويأتي هذه التكدس عقب تجديد السلطات المصرية لإجراءات مراجعة وتدقيق إقامات الأجانب واللاجئين، ما دفع الآلاف للتوجه إلى مقر المفوضية لتقنين أوضاعهم القانونية وتفادي الترحيل. وعبر عدد من اللاجئين عن استيائهم من بطء الإجراءات، مؤكدين أن بعضهم يضطر للمبيت في العراء ليومين متتاليين وسط البرد القارس لضمان الحصول على دورهم. الخبر الأخير في النشرة، دعا التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة الصمود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى تشكيل لجنة للتحقيق والمتابعة بشأن استخدام القوات المسلحة السودانية للأسلحة الكيميائية في عدة مناطق خلال الحرب الدائرة في البلاد. وأكد وفد تحالف صمود خلال لقائه رئيس المكتب التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمدينة لاهاي وجود تقارير موثقة ومدعومة بأدلة مادية من مناطق مختلفة في السودان، بما في ذلك حالات لبعض الضحايا الذين يخضعون حاليا للعلاج خارج السودان. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحايا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا،
راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 08 00 00 4 7 0.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 26 يناير للعام 2026، وتتابعون في جولة اليوم ارتفاع الاسعار في كادوغلي يجبر نازحي مناطق برنو والبرداب والكويك وكيكاجرو الى مناطق سيطرة الحركة الشعبية بجبال النوبة.
تشهد كادوغلي النزوح النازحين اللي نزحوا من برنو، من البرداب، من الكويك، من كيغاجيرو، من الكرغل، يعني كان نزحوا لداخل المدينة. ونسبة لغلات الأسعار وشح المواد الغذائية في السوق، تاني بدوا رحلة نزوح من داخل المدينة لداخل الجبال.
و 15,000 معاق حركيا بمحلية رهيد البردي بجنوب دارفور يناشدون المنظمات بالتدخل.
اتحاد رهيد البردي يعني عضويتها كان 3700، لكن الآن نحن نتوقع أنه يكون 15000 معاه في هذه المحلية.
وتتابعون أيضا ملايين السودانيون مهددون بفقدان مصدرهم للغذاء خلال أسابيع.
برنامج الأغذية العالمية حذر فعلا من فهد المساعدات، وعمليا الكلام ده بيعني ملايين السودانيين مهددون بفقدان مصدرهم الوحيد للغذاء خلال أسابيع.
وفي جولتنا أيضا، هل تنجح قوات الدعم السريع بنقل العمليات العسكرية من كردفان ودارفور إلى النيل الأزرق؟
العمليات التي تجري الآن في هذه المنطقة، هذه المنطقة بالنسبة للحركة الشعبية وبالنسبة لحركة الميليشيا المتمردة، هذه المنطقة منطقة مغفولة، لا يوجد فيها أي شكل من أشكال الإمداد، وهنالك صعوبة كبيرة في إمداد هذه المنطقة سواء كان من أثيوبيا، لأنه أي تورط.
ونختم جولة السودان اليوم بافتتاح الموسم الرياضي للفروسية بحاضرة غرب دارفور الجنينة.
هذا الجمهور المترامي الأطراف العريض الذي يمثل الجنينة بكل أطيافها، هذه اللحمة اليوم نحن نحسد عليها حكومة وشعبا ملتفين حول هذه الراية، راية الفروسية.
حي الجمهور، وحي ملاك الخيول، وحي السايسين، وحي الجواكيه بصفه عامه.
كانت تلك ابرز موضوعات جوله السودان اليوم، ومعا الى التفاصيل.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا من حاضر جنوب كردفان كادوغلي، والتي تضم عدد كبير من النازحين، حيث أدى ارتفاع الأسعار في المدينة إلى نزوح عكسي لنازحي مناطق برنو والبرداب والكويك وكيكا جرو الذين نزحوا من تلك المناطق إلى مدينة كادوغلي، إلى نزوح عكسي إلى مناطق سيطرة الحركة الشعبية بجبال النوبة. جولة السودان التقت إحدى المواطنات في مدينة كادوغلي لمعرفة الأوضاع هناك.
اليومين اللي نحن فيها دي بتشهد كادوغلي نزوح النازحين اللي نزحوا من برنو، من البرداب، من الكويك، من كيغا جيرو، من الكربل، يعني كان نزحوا لداخل المدينة، ونسبة لغلات الأسعار وشح المواد الغذائية في السوق تاني بدوا رحلة نزوح من داخل المدينة لداخل الجبال عبر طريق بلينيا، طريق ميري، طريق سرف الضي، طريق كيغا. بدت رحلة تاني بتاعت نزوح جديدة، يعني هو زول أصلا يعني جاي نازح وتاني نزح بسبب الأسعار وعدم المواد في السوق. الأسعار بقت غريبة شديد، كيلو السكر عمل 60، الكيلو بتاع الدقيق عمل 50، رطلة زيت ب30، الدقيق العادي بتاع الكسرة ده ب30 برضو، الملح أقل كيلة صرة كده صغيرونة ب3000، فالحاجة دي المواطنين ما قدروا يتحملوها، وكيلو اللحمة ب50، يعني ده السبب اللي خلاهم هم بعد يعني نزحوا، لأنه أصلا هم يعني جايين من قرى نزحوا للمدينة، وهسي برضو يعني عدم المواد برضو نزحوا لي قدام. يعني الوضع الأمني نص حظر التجوال موجود، يعني من الساعة 7 ما في زول بيتحرك كذا، الناس كلها بتلزم بيوتها، والأحياء يعني ما بين كل 5 بيت بتلقى في بيت، يعني 5 بيت بيكونوا فاضيين، الحلة كلها بيكون فيها زي 10 نفر 15 نفر، دي حلة كاملة الناس بتكون كده، يعني البيوت اللي بتكون فيها ناس كده بيكون 10 15 بيت دي اللي بيكون فيها ناس.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى مدينة رهيد البردي بولاية جنوب دارفور، والتي ناشد فيها الأمين العام لاتحاد المعاقين حركيا المنظمات بالتدخل وتقديم المساعدات لهم.
أنا الأمين العام لاتحاد المعاقين محلية رهيد البردي ياسر يوسف الحسين عبد الله. طبعا اتحاد رهيد البردي
يعني عضويتها كان 3700، لكن الآن نحن نتوقع أنه يكون 15000 معاق في هذه المحلية، علما بأنه رهيد البردي يعني الآن تستضيف كمية من النازحين والوافدين، والحرب ذات تؤثر في الحروب يعني في المجتمع. أنا رسالتي لجميع المنظمات المحلية والدولية والمانحين وجميع أصحاب الخير أن يقفوا مع هذه الشريحة المهمة، لأنه أكثر شريحة تأثرت في هذه الحربة. والرجاء الرجاء لجميع أصحاب الضمير والإنسانية يقفوا معنا، لأنه شهر رمضان في الأبواب، وعاوزين مواد غذائية للمعاقين، عاوزين مواد غذائية للمعوقين، أقفوا مع هذه الشريحة. عاوزين برضو يعني وسائل حركية للمعاقين تتمثل في كراسي متحركة وعصايات وأطراف صناعية وعجلات ثلاث محور ومواتر ومصادر دخل للمعوقين. لازم المعاق يا جماعة يتأهل، من حق المعاق إنه يتأهل، وربنا يوفقكم. وشكرا لكم أخواننا في إذاعة دبنجة.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. وفي شأن آخر، حذر برنامج الأغذية العالمي من نفاد نصيب السودان من المساعدات الغذائية خلال أسابيع جولة السودان. التقت الأستاذ محمد الشابك الخبير في عمل المنظمات الدولية حول هذه التحذيرات التي أطلقها برنامج الأغذية العالمي وتأثيره على السودانيين إذا لم تكن هنالك حلول.
برنامج الأغذية العالمية حذر فعلا من نفاد المساعدات، وعمليا الكلام ده بيعني ملايين السودانيين مهددون بفقدان مصدرهم الوحيد للغذاء خلال أسابيع. نحن هنا بنتكلم عن أكثر من 21 مليون إنسان بيعاني من الجوع الحاد، وإذا توقف الدعم فستبدأ فعلا مرحلة بتاعة مجاعة واسعة في البلد. بالنسبة لمن أين يأتي برنامج الأغذية العالمية المعروف بالـ WFP بالأموال، ويعني كيف بتتخصص المساعدات، ميزانيات المساعدة؟ طبعا الـ WFP ما في ميزانية ثابتة من الأمم المتحدة. التمويل دائما بالنسبة للمنظمات أو وكالات الأمم المتحدة بتعتمد على التبرعات الطوعية يعني من الدول المانحة، مثل الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، ألمانيا، اليابان. وكانت يعني حتى العام السابق قبل مجيء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر المساعدات بتأتي من الولايات المتحدة. طبعا في مساهمات تانية بتجي من مؤسسات دولية وتبرعات فردية، يعني مثلا الاتحاد الأوروبي عنده جسم الإيكو، وكالة الإنسانية، البنك التنمية الأفريقي، البنك الدولي، كلها بتقدم مساعدات. وفي تبرعات فردية برضو بتترسل للوكالات دي. بالنسبة لميزانية المساعدات، هل هي بشكل سنوي ولا البرنامج بيستجيب لحالة الطوارئ؟ طبعا النظام دائما بيجمع بين الأمرين. الوكالات الأمم المتحدة دي يعني موجودة في الدول، معظم الدول اللي فيها كوارث إنسانية، سواء كانت بصنع الإنسان أو بصنع أو كوارث طبيعية بسبب تغيرات المناخية، بيكون فيها برامج ثابتة سنوية، لكن غير يعني مضمونة التمويل. فكل سنة هي بتحدد احتياجاتها، وبيكون في تقدير سنوي استرشادي. ولما تحصل طوارئ كبرى زي مثلا الحرب اللي حصلت في السودان، طبعا الميزانية كلها حتتغير. فبيعتمد البرنامج على نداءات بالإمرجنسي أبيل، بيتم إطلاقها دائما عند تفاقم الأزمات زي ما حصل في السودان وزي ما حصل في غزة وفي أوكرانيا أو في الفيضانات في جنوب شرق آسيا. يعني بمعنى آخر، المساعدات اللي بتجي اليوم السودان تقريبا بشكل كامل بتعتمد على تمويل طوارئ، وليس برنامج الميزانية الثابتة اللي هو كان قبل الحرب. فده بيخلي إنه إذا ما كانت في استجابة من الدول المانحة لأسباب عديدة، من التغيرات السياسية، من التغيرات الاقتصادية، ده بيودي للكارثة اللي هي حاصلة عندنا اليوم. يعني مصير المحتاجين للمساعدة إذا توقف البرنامج عن الدعم لهم بيكون في سيناريوهات كثيرة بالغة الخطورة. يعني أقلها إنه حيزيد النزوح، لأنه الناس دائما في بحث عن الغذاء، فهيؤدي الكلام ده لارتفاع معدلات الجوع، وهيؤدي ل يعني ارتفاع معدلات المال نيوتريشن أو سوء التغذية بالذات للأطفال، هيؤدي طبعا لزيادة الوفيات ويعني انهيار قدرة الأسر على البقاء في مناطقها زي ما قلت في البداية. ده كله هيدفع ملايين الناس، هيزيد ببساطة معدلات النزوح. أعلنت المجاعة في مناطق محددة، فده هيزيد برضو لإعلان المجاعة في مناطق أخرى. توقف المساعدات الإنسانية موضوع مهم جدا، وموضوع له تبعات كثيرة جدا.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى إقليم النيل الأزرق والذي يشهد هذه الأيام معارك بين الجيش وقوات الدعم السريع. جولة السودان التقت الخبير العسكري فتح الرحمن عمر محي الدين حول هل تنجح قوات الدعم السريع بنقل الصراع من كردفان ودارفور إلى مناطق النيل الأزرق وفتح جبهات جديدة هناك؟
ما يجري الآن من عمليات في ولاية النيل الأزرق على الحدود السودانية الأثيوبية هي معارك كانت تعد لها الميليشيا المتمردة مع حليفها الحركة الشعبية المتمردة وتحالف تأسيس ببقية تشكيلاته المسلحة ممثلة في الحركات الدارفورية، أعدت له من قبل بواسطة جوزيف توكا والذي سمي حاكما للنيل الأزرق في حكومة تأسيس. فهذه العمليات عدد لها من قبل، والآن يبدو أن التجهيزات سواء كان على الحدود الأثيوبية من إنشاء مطارات أو إيصال إمدادات سارت في الفترة السابقة بصورة حثيثة، وهي الآن محاولة لتشتيت جهود القوات المسلحة السودانية عن عملياتها في كردفان ودارفور. ولكن يبدو أن القوات المسلحة السودانية انتبهت مبكرا لهذه الجبهة ودفعت بمقاتلين وبمعدات لتلك المنطقة وعززت الفرقة الرابعة مشاة في الدمازين، مما مكن القوات المسلحة السودانية من صد هذه الهجمات ومن نصب كمائن لقوات الميليشيا وقوات جوزيف توكا، وأحدثت فيهم خسائر كبيرة. ومن قبل ذلك استهدف الطيران مناطق يابوس، والإمدادات التي جاءت للميليشيا المتمردة عبر الحدود الأثيوبية. الوضع الآن تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية. إذا عدنا مرة أخرى إلى موضوع العمليات التي تجري الآن في هذه المنطقة، هذه المنطقة بالنسبة للحركة الشعبية وبالنسبة لحركة الميليشيا المتمردة، هذه المنطقة منطقة مقفولة لا يوجد فيها أي شكل من أشكال الإمداد، وهنالك صعوبة كبيرة في إمداد هذه المنطقة سواء كان من أثيوبيا، لأنه أي تورط لأثيوبيا في هذه الحرب يعني أن الجبهات الأثيوبية الكامنة سواء كان في أوغادين أو سواء كان في الأورومو أو في الأمهرة أو في التجراي أو في العفر أو في هرر أو في مناطق الجنوب أثيوبيا أو في بني شنغول، 8 مناطق مشتعلة الآن وكامنة ويمكن أن تنفجر في أي وقت. إذا استهدفت الحكومة الأثيوبية المناطق السودانية وردد عليها الحكومة السودانية بالمثل، الأوضاع في أثيوبيا في غاية الهشاشة، وكل المنطقة الآن بسبب حرب السودان في غاية الهشاشة. الآن اندلعت المعارك في جنوب السودان نتيجة لتسرب السلاح من السودان، نتيجة لدخول الميليشيا وبيعها للسلاح في السودان، نتيجة لتعاون حركات المعارضة وفي مراحل سابقة الحكومة الجنوب السودانية مع الأوضاع في السودان ومع التمرد في السودان، وهذا ينعكس الآن سلبا. أيضا هنالك الآن إشكاليات في الحدود التشادية، كل المنطقة الآن صارت ملتهبة مع التغيرات العالمية التي تجري الآن من توجه عالمي لإنهاء أي شكل من أشكال الحكومات الموازية أو الحركات الانفصالية أو الحركات المتمردة حول العالم، وظهر هذا جليا في سوريا وظهر في اليمن وظهر الآن في دارفور في اعتراف الحكومة الأمريكية بالحكومة السودانية حكومة شرعية وفي رفضها لأي شكل من أشكال الحكومات الموازية أو الحركات الانفصالية. هذا الأمن سيجري أيضا في ليبيا. كل هذه المسائل قطعا سوف تحاصر الميليشيا المتمردة في كافة جبهاتها، سواء كان في كردفان أو دارفور أو سواء كان في مناطق النيل الأزرق التي استطاعت الحكومة السودانية أن تنصب كمائن وتنسحب من هذه المناطق، مناطق سلك وملكا، ومن بعد ذلك تعود وتبيد معدات وتبيد جنود الميليشيا المتمردة وميليشيا جوزيف توكا في هذه المنطقة.
ونختم جولة السودان اليوم من حاضرة غرب دارفور الجنينة، والتي شهدت افتتاح الموسم الرياضي للفروسية بحضور جماهيري كثيف وبمشاركة عدد من الولايات وبتشريف حكومة تأسيس. جولة السودان أجرت استطلاع وسط المشاركين في حفل افتتاح الموسم الرياضي للفروسية بمدينة الجنينة.
منشط ترفيهي جميل جدا جدا، ونشكر السيد الرئيس، وحي الجمهور، وحي ملاك الخيول، وحي السايسين، وحي الجواكية بصفة عامة. تسلموا وتكرموا من الجنينة غرب دارفور. شكرا كثير.
نحيي الفروسية، فروسية الجنينة بعامة بصفة عامة، بكل الجماهير والشركاء من برا وداخل الجنينة، وكل المشاركين. حاجة جميلة جدا، وحاجة فروسية رياضة جميلة جدا.
كل الشكر لرئيس النادي العميد موسى حامد دوداي لدعمه السخي، ونتمنى للفروسية النشاط انه يكون نشاط يعني متواصل، واتمنى ولاية غرب دارفور تزدهر في الفروسية، والفروسية جسر بتاع التواصل واجتماعيات. ونتمنى
العميد موسى حامد دوداية رئيس نادي جنينة لسباق الخيل وممثل الفرقة ورئيس السلم والمصالحات، اسمح لي عبر منبرك هذا المتواضع أن أحيي باسم حكومة ولاية غرب دارفور هذا الجمهور المترام الأطراف العريض الذي يمثل الجنينة بكل أطيافها. هذه اللحمة اليوم نحن نحسد عليها حكومة وشعبا ملتفين حول هذه الراية، راية الفروسية، وهذا إن دل إنما يدل على أن هذه الرياضة هي رياضة التراث ورياضة الأجداد، وهي تمثلنا. ومن هنا نهدي هذا التلاحم وهذا التلاغي الوجداني، نهديه لشهدائنا في دولة التأسيس، دولة الحريات والعدالة. من هنا نجزي هذه الرسالة لكل العالم، نحن اليوم في الجنينة في أمن وإطمئنان، تظل لنا السماء وتقل لنا أرضنا الطاهرة إن شاء الله. هذه اللحمة نحن نصطف كما نصطف في صفوف الصلاة، وكما نصطف في صفوف القتال نصطف في صفوف الرياضة. من هنا نحن نحيي كل الذين شاركونا هذه الفرحة في افتتاح 2026، إخواننا في جارة جاد، وإخوتنا في زالنجة، وإخوتنا في نيالة، وكل الأندية الرياضية في المحليات. نحن لضيق الزمن لا نريد أن نطيل عليكم، ولكن نوعدكم نحن كحكومة ندعم دعما سخيا لهذه الرياضة إن شاء الله.
بالاستطلاع الذي أجريناه من حاضرة غرب دارفور الجنينة في افتتاح الموسم الرياضي للفروسية الذي شهدته مدينة الجنينة بحضور رسمي وشعبي وبمشاركة عدد من الولايات، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. لقاءنا يتجدد بكم غدا في جولة جديدة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.
من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة. راب دبنجا، ما ترف ولا لعب لسان حال الشباب، نغمة العصر كلمة الحي، راب دبنجي يوصل لك الرسالة، رابنا فن ورسالة من الشارع للناس، كل هذا دبنجا تفتح المايك للشباب، دبنجا تفتح المايك، صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل
أو أرسل واتساب على الرقم 00-31-80-00-74.
توجعنا وملنا ومن دبنجة بنوصل صوتنا لكل الدنيا، بنحلنا للميكروفون الراب رسالتنا وهمنا وصوت شبابنا
راب دبنجة.
الراب في دبنجة ما ترفوا لا اللعب درسان حال، من الشارع للناس كلها دبنجة بتفتح المايك للشباب.
أعلنت الأمم المتحدة سنة 2026 السنة الدولية للمراعي ورعاة الماشية لتسليط الضوء على أهمية المراعي في الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي وتغير المناخ ودور الرعاة في صون التراث الثقافي والممارسات المستدامة بهدف زيادة الوعي العالمي ودعم المجتمعات الرعوية. على هذه الخلفية استضاف راديو دبنجا السيد مجذوب أبوكورة شرة ليحدثنا عن أثر الحرب على قطاع الرعي والرعاة.
نحن حقيقة في جنوب كردفان، إقليم جنوب كردفان جبال النوبة، يعني نستطيع أنه نجاوب أو نجيب على الأسئلة بتاعتكم في حدود الإقليم، يعني وهو الإقليم بيشمل ولايتي جنوب كردفان وغرب كردفان، يعني نجاوب في هذا الإطار يعني أو في الحدود دي بس. يعني فبالرجوع للأسئلة بتاعتكم، يعني وبتسأل عن النسبة بتاعت قطاع الرعي وكده، حقيقة طبعا انتوا عارفين ان الاغليم ده من الاغاليم الشاسعة جدا وبيحتوي على مناطق السافنة، الجزء من السافنة الغنية والسافنة الشبه فقيرة، وتتوفر فيه كل 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 احتياجات الرعي، السهولة الواسعة والكلى والماء وكل شيء. لذلك كانت النسبة عالية جدا، حوالي 65%. ده ما تقليل من شأن الزراعة، لكن دليل الحقيقة الماسلة، لأنه الإقليم ده حتى المزارع ذاته راعي، يعني ما بيخلعه، يعني شغل مشترك، فنسبته عالية جدا جدا. يعني دي الحاجة الظاهرة في الإقليم، الحرفة الأولى، ولتوفر الحياة يعني تستدعي أنه النسبة دي تكون عالية، أو الناس يعني تتحرك في المهنة بتاعت الرعي وكده. يعني أما بالنسبة ما يتعلق بسؤالكم عن أثر الحرب على حركة الرعاة، قطع الشق يا أخوي، طبعا جات كريم، أنت عارف أنه الحرب دي في كل زمان وفي كل مكان يعني عندها آثار سلبة جدا على كل الأنشطة الإنسانية، وقطع القطاع الرعي ده برضو، أول القطاع بتاع الثروة الحيوانية ده زيه وزي الآخرين بيتأثر. والشيء اللي خلى إنه يعني إحنا نقول الأثر كان كبير جدا، المسألة بتاعت الحشد، حشد كل الرعاة، الرعاة بتاع الإقليم، يعني بالمساحة أنا ذكرتها وبالنسبة ذكرتها دي، كله اتحصر في اسمه في 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 مثلث في الشريط الرملي اللي هو اللي بيمتد من الرهد كازجيل أبو زبد بجاي خاشب اللي يحتوي الدبيبات والدلن وهبيلة، وبخش بيلاقي نفس كل النسبة العالية ذكرتها لك دي كلها الآن محصورة في الحتة دي، محصورة في الشريط الرملي ده، وطبعا شريط شبه صحراوي، والله يمكن تقول عليه صحراوي. والغريب في الأمر إنه الناس دي شاركوا، كل الموجودين في البقعة البسيطة دي سواء كانوا مزارعين ولا هنا، كلهم تحصروا في حتة واحدة. فلذلك كان أثرها يعني أثر يعني صعب جدا جدا، إنه لما جاءت 23 24 المواشي والأنعام دي كلها، ما يعني الجانب في الفترة الصيفية دي ما كان يعني بيقنوا في المناطق الصحراوية دي، شبه الصحراوية دي، لذلك حصل يعني حصل نفوغ ما عادي. والحرب زي ما انت شايف يعني فيها سلب والنهب، في حاجات كتيرة بتجي من وراء الحرب. والسلب ده الغريبة في الأمر إنه سلب يعني من الجانب المدني والعسكري. يمكن حادثة دي بيكر دي أنت الأسبوع الفات أنت ما غريب عليك إنه القوات بتاعت البرهان دي شالت لها قريب 1000 راس من منطقة دي بيكر، الفراس والله العظيم يعني، وحصل غير الدمار والحاجات انا ما داير هنا، لانه البرنامج بيتعلق بالقطاع، فدي دي من ضمن الحاجات يعني، دي من ضمن الاثار. وغير كده طبعا البقعه طبعا ضيقه، اكيد في نزاع بيحصل بين الراعي والمزارع، وبغياب الحاجات الكتيره دي القوانين وكده، تتخيل انه الحاجات اللي بتحصل يعني. الغريب في الامر انه الكل اصبح نازح يعني، ما الراعي ذاته نازح، لانه الليله في المنطقه زمان يمكن في ترحال وكده المناطق الجنوبيه كانت واسعه، لكن الان حصر في حته معينه، وكل اليوم اليوم الثاني نازح، الكل نازح، ما الا يعني ما الا الرعاه براهم، الكل نازح. طيب فيما يتعلق بالبدائل يعني، ما والله انا شايف البدائل الان الموجوده، البديل الاول هو الامن يعني، مساله انه يعني يكون في مناطق يعني خاصه بالهنا يأهلوها لهم عشان يكون في استقرار ويكون في كده، لا ابدا، الاولويه الان للامن، ما في اي حاجه جديده يعني، الواحد يمكن يقدر يقول انه هنا حتى المناهل القديمه يعني ما في مناطق مياه جديده ولا كده، المناطق دي انت عارف المناهل الموجوده اتدمرت، لانه اصبحت المشاركه فيها عاليه، و المواطن العادي المستقر يعني الان اصبح القطاع بتاع الري مشاركهم في المويه، مشاركهم في الكلى البسيطه الموجود، ولذلك حصل تدمير لكل الحفاير، تدمير لكل الدوانكي، لانه الضغط عالي جدا جدا للناس، كمية كبيرة جدا، والمناهل والحاجات الموجودة محدودة، فلذلك حصل يعني حصل للدمار للحاجات القديمة، المناهل القديمة كلها. بالنسبة لتناقص العادات، والله أصدقك يا أخي إياد كريم، هل تصدق إنه 23 24 لما تم يعني النزوح من المناطق الجنوبية ومناطق السافنة الغنية للمناطق الشبه الصحراوية، تتخيل اللي عنده 100 يكون عندي 20، كلها نفرات كله، ويعني بنسب عالية جدا جدا، لأن أول حاجة المناخ ما ملائم لهم في الفترة دي، وما في ما في كلى، لا في موية، لا في أدوية، لا في كل شيء، فحصل الحرب مشتعلة طبعا، حصل يعني نفوغ ما عادي ما عادي، الأعداد تتناقصت بنسب عالية جدا جدا، ده الحاصل يعني، يمكن تقول نسبة 60% من اللي هنا دي الثروة دي انتهت بالمناسبة، 60%، تخيل، ما قلت لك اللي عنده 100 بيفضل عنده 10 ولا 20، يمكن تكون النسبة دي أعلى من كده. أما بالنسبة للأدوية والوحدات البيطرية وكده، أول حاجة داير أقول لك ما في أي، ما في يمكن الشغلانية الآن، ما أنا الحرب مشتعلة، لا في وحدات بيطرية ثابتة، لا في وحدات بيطرية متحركة، اللهم إلا المجهود الخاص والقطاع الخاص، وأسعار عالية جدا جدا، أسعار عالية جدا، والحرب مشتعلة. والغريب في الأمر إنه المستهدف الآن أصبح القطاع ده بالذات، باعتبار إنه الناس دي يعني حواضن لكده يعني تصنيف، أنا ما داير أسميه تصنيف، يصنفوا إنه الرعاة دي باعتبارهم يعني حواضن لجهة معينة، عشان كده بالضرورة إنه يتم تدميرها، وتدمير المستشفيات بتاعتها والوحدات البيطرية، وكل شيء اتدمر بواسطة الطيران، بواسطة المسيرات. والغريب في الامر ان القطاع الرعوي الان لو في منزل اللي هو البيوت بتاعت الرحلة البيضاء دي، الان بيتم استهدافها بالمسيرات، بس بمجرد انه فيه طاقة بيضاء معناه ده مبنى بتاع رحل، يعني يتم استهدافه مباشرة، انت شايف طبعا الطيران العملاء في الابل والعملاء في هناك، فاصبحت المناطق الرعي هي ذات المستهدف الاول في الحرب دي، ده الحاصل يعني. طيب ما يتعلق بال ظهور الامراض، قطع الشك طبعا، قطع الشك انه الامراض استفحلت بصوره ما عاديه، والسبب طبعا اللي هو انعدام الادويه، وانعدام الكلى، وانعدام الماء وكده، البهيمه لما تكون يعني ضعيفه تتغير، بعد ده بتكون يعني فريسه للامراض وكده، سهل يعني، يمكن لذلك البهايم يعني الان أو القطاع ده والله في واستفحلت فيه، رجعت كل الأمراض القديمة، لأنه ما تخلي من 23 حتى الآن ما حصل تطعيم للماشية دي على الإطلاق، على الإطلاق ما حصل تطعيم، فيما يتعلق بالتصدير والبيع، إنه الناس دي يحاولوا إنه يغيروا من السياسة بتاعتهم، هو ما فضل شيء أصلا ذات الأمان يصدروه ولا كده. الموجود ده الآن الموجود ده لحاجاتهم، لقضاء حاجاتهم، ما في أسواق ذاته، وما في محاجر بيطرية ومنصات بتاعت صادر، ما في الكلام ده كله، ما موجود، ما موجود. لذلك البيع بيكون في أسواق لقضاء الحاجة بس، الحاجات البسيطة. والله أنا الكلام ده بقوله ومزول منه، لأنه الآن البهايم نسبتها، يعني أنا قلت لك نسبة 60% انتهت. ده الحاصل يعني بالضبط. أما بخصوص الصادر ده، طبعا حتى إذا في صادر يعني في مناطق تانية مستغرة وكده، أنا أتخلي للحكومة، حكومة الوحدة والسلام، هي اللي بتقدر بعد ده. أنا شايفك أنت ذكرت مصر يمكن يصدروا لها وكده، المسألة ده قرار سيادي وكده، وقرار بتاع هنا ده الحكومة تأسيس، هي اللي بتشوف الدولة اللي ممكن تصدر لها، دي سياسات متعلقة بالجانب الخارجي. يعني حتى الآن ما تم تحديد كده هنا، لكن احنا في الإقليم هو منضوي تحت السياسة بتاعت حكومة الوحدة والسلام. أما مستقبل الرعي، والله في الإقليم أنا يعني متفائل. اللي بيخليني أتفائل لأنه الإقليم يعني يمتلك كل معينات او كل المقومات اللي تخلي انه الرعي يرجع زي زمان، وخاصة انه الان اصبحت في دراسات وفي حاجات كثيرة هتضبط الشغلانية. يعني احنا في الاقليم عندنا دراسات وخارطة الطريق مجهزة للشغل ده، يعني الفصل بين الرعي والمزارع وقوانين ولوائح تنظم العمل ده، والموارد متوفرة، السهول متوفرة، الطبيعية متوفرة. وإذا قلنا نرجع لشغل بتاع حظاير وشغل علمي، برضو المساحة واسعة والدراسات جاهزة، الدراسات جاهزة والموارد جاهزة والمساحات واسعة. فغريبا إن شاء الله إذا تحقق السلام ووقفت الحرب اللعينة دي، أنا أتأكد لك إنه الوضع هيكون أحسن من زمان، لأنه زمان ما منظم وشغل عشوائي. لكن الآن طالما إن الدراسات جاهزة، وفي الغريب العاجل، في الغريب العاجل إن الإقليم ده هيطفر، لأن الشغل بعد ده بيبقى شغل علمي، تتوفر فوق كل المعينات بتاعت ومطلوبات الثروة وكده، والمهم الأمور بتمشي. أنا متأكد. بارك الله فيكم، ونحن جاهزين إن شاء الله تحت أي لحظة. إذا احتجتوا لأي أسئلة أخرى ما في مانع إن شاء الله.
كلكم خلي بالكم،
صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
راديو دبنجا دبنجا يوم وصلني زرات وصلني وهاش بس أصلي بك هداب ننقدي أين تتك بدأسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00.
كلكم خلي بالكم،
صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الله آدم أحمد من فرنسا، مدينة ليل. في البدء كل الشكر والتقدير لراديو دبنجا عبر برنامج سمعنا صوتك على إذاعة هذه الفرصة. عبركم أرسل تحياتي للوالد العزيز آدم أحمد السمح وإلى الوالدة العزيزة أمونة محمد عبد الوهاب بمدينة نيالا وكل الأهل بحي تكساس جنوب تحديدا منطقة السيروب مربع 22. وأيضا التحية لكل الأهل في منطقة السيروب الأم ووت حجام القيديبة جويغين سونغو وبرام وتولس وديمسو وجميع الأهل بمدينة نيالا بصفة عامة. أيضا عبركم أرسل التحية للخالة العزيزة دار السلام محمد عبد الهاب وأيضا للخال العزيز نصر الدين محمد عبد الهاب والخالة أيضا العزيزة فاطمة محمد عبد الهاب ولكل من الأخ نصر الدين آدم أحمد وإلى الأخت انتصار آدم أحمد وإلى الأخت بتول محمد عبد الله وإلى الأخ حسين آدم أحمد والأخت عائشة آدم أحمد وأيضا إلى العم حسين أحمد وإلى العم إدريس بمنطقة تولس وأيضا لابن العم هاشم حسين أحمد بمنطقة سونغو. وتحية خاصة لصديق الطفولة الأخ العزيز عماد موسى أبو القاسم بمنطقة سونغو أيضا وإلى والده العزيز وإلى كل من إخوتي الشفيع موسى أبو القاسم محمد موسى أبو القاسم وكل الأهل بمنطقة السيروب تحديدا نيالة تكساس جنوب. وأيضا أبركم تحية لكل الأهل بمنطقة برام وأخص التحية في هذه المنطقة إلى أبناء الخال فاروق البكر وأيضا إلى ابنه العزيز في مدينة الضعين عيسى فاروق وأيضا لكل الإخوة خارج الوطن الحبيب تحديدا دولة ليبيا وأيضا لكل الأهل ببريطانيا وكل الأصدقاء بفرنسا بصفة عامة. أبركم أيضا أتمنى من الله عز وجل أن يعود الأمن والاستقرار إلى وطننا الحبيب وتعود الأيام كما كانت. وفي الختام شكرا راديو دبنجا على إيصال صوتنا لأهلنا داخل وخارج الوطن الحبيب وأيضا شكري وتقديري لكل التيم العامل بشقيه الفني والإداري. دمتم في أمان الله.
صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس الصدور.
راديو دبنجا دبوا
يا موصلني زرات وصلني وهاش قصة أصلي بك هداب ننقدي أين تتك بدأسني راديو دبنجا كستانة هداب ننقدي.
سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك. قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-0-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.